شنو موجبات يعني؟ يعني تحتاج إلى أمور توجب رحمة الله تعالى. خل أبين لك هذا بمثال أفضل. إنسان عند بذر يريد زرعة بالأرض، هو يجيب البذر وشمره بالأرض ويطلع يشم كيفه؟ ما يصير، كو قانون. جيب أولا كون الأرض شنو؟ صالحة للزراعة. إذا كان السبخة كنت تزيل السبخة منها، ولا تجيب البذر الذبة بالصرخة ما يطلع كل شيء. بعدين تأتي بالبذر تبذره، بعدين تسقيه الماء. البذر يقولون هذا يسمونه المقتضي، إزالة الملوحة يسمونه إزالة المانع، سقي بالماء يقولون تحقيق الشرط. فالعلة التامة إذا أرادت أن تؤثر تحتاج إلى أولا ترفع المانع وتأتي بالشرط. رحمة الله هاطلة نازلة لانقطاع لها. ليش ما تشملنا بعض الأحيان؟ إما أننا لم نرفع المانع أو لم نأتي بالشرط، وإلا الرحمة نازلة ما تنقطع. لكن بعض الأحيان ما نرفع المانع، أكو مانع يحجبها عنا. أنتم شايفين الآن فرضا يعني هاي السماعة اللي جاي يحكي بيها، زين هذه إذا ما موصلة بالكهرباء، ساكو كهرباء هنا الحمد لله، لكن فرضا هنا خليت حاجز بلاستيكي بالنص أو خشب عازل كهربائي، تشتغل هاي السماعة؟ ما تشتغل. سبب ماكو تيار؟ لاكو تيار، لكن اكو عازل يمنع وصول التيار. كذلك الرحمة الإلهية هاطلة نازلة، لكن أكو عوازل في بعض الأحيان تعزلها. ما هي هذه العوازل؟ هي الذنوب، وكل نوع من الذنوب هذه يحتاج إلى محاضرة خاصة. كل نوع من الذنوب يحجب قسما من رحمة الله. اللهم اغفر لي الذنوب التي تأتي كل عصام، تنزل النقام، تغير النعام، تحبس الدعاء، تقطع الرجاء. كل نوع من الذنوب يمنع قسما من رحمة الله. فأولا عليك أن تزيل العوازل والموانع، ثم تأتي بالشروط. الشروط هي الموجبات، يعني هي الأمور التي توجب هطول رحمة الله، توجب شمول رحمة الله لك. هسا شنو هاي الموجبات؟ كثيرة الموجبات لا يسع الوقت لبيانها. على سبيل المثال، على سبيل المثال، الإحسان من جملة موجبات الرحمة الإلهية. المحسن دائما رحمة الله وياه متعوفة، لأن القرآن ماذا يقول؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. الصابر، الصابرون يرحمهم الله، والصبر من موجبات رحمة الله. ولهذا قال المولى الجليل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. بعد هذه المجالس أيها الإخوة الكرام، هذه المجالس من موجبات رحمة الله تبارك وتعالى. فقد تقول لي كيف يعني هكذا واحد لأن الصادق عليه السلام ماذا قال؟ والحديث كلكم حافظيه، قال: أحيوا أمرنا يرحم الله عبدا أحيا أمرنا. شنو يرحم الله عبدا أحيا أمرنا؟ يعني الإمام عليه السلام يدعو للذين يحيون أمرهم بالرحمة. بالله عليك، هل يرد دعاء للإمام سلام الله عليه؟ بس تعال ابنية خالصة إلى هذه المجالس وانظر كيف تشملك رحمة الله تبارك وتعالى. لأنه أنت قاعد الإمام يدعو لك. أحيو أمرنا يرحم الله أو رحم الله، على الصيغتين هذا صيغة دعاء. عبدا أحيا أمرنا. بعد من موجبات رحمة الله عز وجل رحمة العباد بعضهم بالبعض، لأن الحديث الشريف يقول ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. رحمة الناس بعضهم للبعض من موجبات رحمة الله. أما إذا لا أحد يرحم الثاني ولا أحد يعطف على الثاني ولا أحد يهتم بالثاني، واحد يأكل الثاني، ها مو تقول الأبيات المنسوبة للإمام الرضا عليه السلام: يعيب الناس كلهم الزمان، وما لزماننا عيب سوانا، نعيب زماننا والعيب فينا، ولو نطق الزمان بنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. إذا واحد ما يرحم الثاني شلون الله عز وجل يرحمنا؟ إذا أردنا أن يرحمنا الله فعلينا أن نتراحم. الإنسان المؤمن أيها الإخوة الكرام عليه أن تتجسد فيه الرحمة الإلهية. تشوف السيد ابن طاووس رحمة الله عليه، رضي الدين علي ابن طاووس، لأن عندنا اثنين ابن طاووس، واحد أحمد ابن طاووس رحمة الله عليه وهذا هو الفقيه الأصولي، والثاني علي ابن طاووس رضي الدين هو صاحب هذه الأدعية، كتب الأدعية المعروفة، وكان من رهبان بني هاشم ومن العباد الذين قلما تجود الدنيا مثلهم. سيد ابن طاووس رحمة الله عليه يقول بليلة القدر، ليلة من ليالي القدر، وانت تدري أنه ليالي القدر يستحب ويستجاب فيها الدعاء، فيقول بيني وبين نفسي أفكر أدعو لمن بهاي الليلة ويستحب الدعاء للغير. يقول فخطر في ذهني أن أدعو للكافرين في هذه الليلة. عجيب. يقول قلت المؤمنين يشفع لهم إيمانهم، لكن ذولا الكافرين سابيهم معاندين، لكن بيهم ذولا يعني هج، ذول ما عندهم توفيق، ذول مساكين يحرمون من نعم الآخرة ويدخلون جهنم. يقول رق قلبي فرفعت يدي وقلت اللهم اهدهم، إذا واحد يمكن أن يهدى اللهم اهده. هذه هي رحمة الله التي تتجسد في الأولياء، وهذا هو خلق أهل البيت سلام الله عليه. الحسين عليه السلام كما ينقلون عنه مو قعد يوم العاشر يبكي، يقولون علي من تبكي يا أبا عبد الله؟ يقولهم أبكي لهؤلاء القوم أيدخلون النار بسببي. أي والله، وابن رسول الله وابن محمد صلى الله عليه وآله، اللي يقول القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، جلس يبكي على أعدائه الفجرة الظالمين المجرمين، يقول ذولي سوف يدخلون النار بسببي، لكن ما جازوا، يعني بئس الجزاء جزيتم في بني حسن. ها الشاعر يقولها: يا أمة نقضت عهود نبيها، ماذا إلى نقض العهود دعاك، وعليك خزي يا أمية دائم يبقى، كما في النار دام بقاك، أفهل يد سلبت إماءك مثل ما سلبت كريمات الحسين يداك، أم هل برزن بفتح مكة حسرا كنسائه يوم الطفوف نساك. لا والله، بمجرد أن غمضت عينه هجم القوم على عياله. طبعا هم قبل لا يقتل الحسين سلام الله عليه وهو حي هجموا على خيامه وعلى عياله. وشمر الحسين بأبي هو وأمي لما وقع من ظهر جواده على الثرى عمل له وسادة، وسادة من الرمل استراح عليها قليلا. فالقوم بعضهم يقولون إنه ضعف عن القتال، البعض الآخر يقولون لا، إن الحسين قد عمل حيلة. شمر لعنة الله عليه قال: إذا أردتم أن تعرفوا حال الرجل فاهجموا على عياله. فإن الرجل غيور، لو كان برمق من الحياة فستنهض به غيرته. هجموا على عياله، طلعت زينب عليها السلام وصاحت: أخي حسين ابن أمي حسين، إن كنت حيا فأدركنا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. يقولون الحسين عليه السلام قام لينهض لكن وقع على وجهه، خانته قواه. صح يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. صاح به شمر: ما تريد يا ابن فاطمة؟ قال: أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني، أما النساء فليس عليهن حرج، امنعوا عتاتكم من التعرض لحرمي ما دمت حيا. فعلا قصدوه بنفسه وأمهلوه إلى أن ارتفعت روحه إلى السماء، وإذا بالقوم يهجمون على بنات الرسالة هجمة واحدة. وشلون هجمة؟ هي بس رهبة الخيل تكفي، بس رهبة العسكر تكفي. شلون وقد جاءوا حاملين بأيديهم مقابس النار وهم ينادون: أحرقوا بيوت الظالمين. وفرت بنات رسول الله تائهات لا طمع، يا بحر قاوبيتها ونهضة وخيمها من نامت على الغبر زلمة. ولا واحد من الوليان يمها بزين العباد يدير بالعين، يا بفرت بالبرار بقلب لفايان وبطرف ثيابه تلهب النيران. حريم مروعة يا ويتا رضعان والنيران تلهب بالصواوين. يا بفرت شابش العشرة على الرايات تنخحتي النوبة ونوبة عباس. أريد منك أن تواشي بها الحوراء، والله وين اليدليني على بدر العشرة، وين اليدليني على بدر العشرة، عندي بصيرة ويا الولي وردة استشيرة، يرضى خواتم يسترة صاحب الغيرة، أو رأس المشهد بالنوح يا جلة الوليان. وين اليدليني على ليس الميادين، عباس ريد باصرة بمر النساء من عقب عيناها الحريم وجوه نوان، بل كان يدليني على راية ليتلك. جواب شنو كان؟ جنى يقل لها يزين أنا بلا تجيني ويا ما ريدش تشوفين يا سراي ويمي، أو لا ريدك تشوفين راسه وسمعاني، لا ينصدع قلبك يا زينب يا أمي. لا حزة يا ويلي تعتبين يا زينب علي،
يا هنا وين راس ويا يا 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 يا
عباس. تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي. إلهنا نسألك باسمك العظيم ووجهك الكريم وإحسانك القديم، اللهم فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم وعجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، اللهم أكرمنا بلقياه ورؤية محياه واجعلنا له سامعين مطيعين وإلى نصرته مبادرين، اللهم هيئ لنا واكتب لنا رحمة جامعة مانعة تجمع لنا بها خير الدنيا والآخرة، يا رحمن يا رحيم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا وارحم جميع المؤمنين وخصوصا الحاضرين والمؤسسين، من كان فيهم طالب حاجة اللهم اقض حاجته، ومن كان مريضا أو لديه مريض اللهم اشف مريضه، من كان معسرا من لديه مشكلة اللهم حل مشكلته ويسر أمره، اللهم ارحم أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤسسين والمؤمنات والمؤمنين، آنس وحدتهم صل وحشتهم، أدخل عليهم في قبورهم منك روحا وريحانا يا الله، إليهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
أيها الأكارم، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت سماحة السيد محمد الشوكي، شكرا لطيب متابعتكم.
إلهي سيدي ربي أغثني،
سيدي
أغثني
إلهي،
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني،
سيدي
أجرني
إلهي، إلهي سيدي ربي أغثني،
سيدي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني،
أجرني
يا إلهي سيدي ربي أغثني،
سيدي
أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني، أجرني
سيدي ربي
أغثني،
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني، أجرني
يا إلهي، أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني، إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني، إلهي من سواك يزيل همي، ومن أدعوه مضطرا يجبني، إلهي من سواك يزيل همي، ومن أدعوه مضطرا يجبني،
إلهي سيدي ربي أغثني،
وخذ بيدي ومن بعدي
أجرني،
إلهي قد جاء
عانيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجد إلهي ليس أجدر بالخطايا وبالتقصير والزلات مني إلهي لو أتيت بكل ذنب فلا أولى بعفو منك عني سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. نقدم لقاءنا عبر أثير إذاعة طهران لحضراتكم مستمعين الأكارم، وعنواننا مستجدات الملف الليبي والدوران حول الأزمة. مشوارنا حول فشل ملتقى الحوار السياسي الليبي بالاتفاق حول القاعدة الدستورية للانتخابات. ثمة أسباب أدت لفشل ملتقى الحوار السياسي الليبي بالاتفاق حول القاعدة الدستورية للانتخابات، لعل من أبرزها أن الأطراف الليبيين هو انعدام الثقة بين المشاركين في اجتماعات جنيف وبين اللاعبين في المشهد السياسي الليبي، حيث إن كل طرف يصر على التمسك بخياراته، وبالتالي هناك عقدة لأزمة الصراع على النفوذ. وهكذا تعذر على الحوار التوصل إلى هدفه الأكبر وهو توحيد الصف الليبي، وأن ما حصل من فشل يرتبط بفشل المحادثات في توحيد المؤسسة العسكرية ووضع السلاح بيد السلطة الحالية في ليبيا وحل الميليشيات وأخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. واقع الحال مستمعين الأكارم أن المؤسسة العسكرية إذا لم يتم توحيدها فإن الأزمة الليبية ستظل تراوح في مكانها، وإن كانت هناك انفراجات في ملفات أخرى. حث رئيس الوزراء الليبي الأطراف المجتمعة في جنيف والبعثة الدولية للاطلاع بمسؤولياتهم والتوافق على صيغة تكفل لإجراء الانتخابات في موعدها، فيما رئيس المجلس الأعلى دعا بشكل صريح إلى نزع الزي العسكري والتخلي عن التبعية والجنسية الأجنبية. وهكذا تتضح للجميع خشية معظم أطراف الأزمة الليبية من عسكرة الدولة، وهذا على صعيد الداخلي. أما على الصعيد الخارجي وتدخلات القوى الدولية والإقليمية في الأزمة الليبية وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، فقد دعا السفير الأمريكي في طرابلس أعضاء الملتقى لإدخال ما سماه حبوبا سامة تمنع إجراء الانتخابات، إما عن طريق إطالة البحث في العملية الدستورية أو من خلال 5 شروط جديدة. وهكذا تساهم واشنطن في عرقلة العملية السياسية في ليبيا. بعد انتخاب الرئيس الديمقراطي جو بايدن لرسى القرار الأمريكي حول ليبيا عند لملمة بعض الملفات في المنطقة بصياغات جديدة تضمن المصالح الأمريكية وتغلق في نفس الوقت الأبواب أمام المحادثات الاستنزافية بين القوى المتصارعة على الساحة الليبية. ومن دون شك أن الولايات المتحدة لا تريد التخلي عن ليبيا، ويبدو أن ما طلبه سفيرها هو رسالة مزدوجة إلى أطراف دولية وأقليمية لاعبة على الساحة الليبية لديها القدرة على التغيير، لا سيما روسيا التي تشكل التحدي الأكبر للنفوذ الأمريكي في ليبيا، وأيضا تركيا، رغم أن سياسة تركيا لا تختلف كثيرا عن السياسة الأمريكية باعتبار أن تركيا هي جزء من حلف الناتو، وبالتالي فإن ما تقوم به تركيا على الساحل الليبي لا يمكن أن يكون بعيدا عن العين الأمريكية، رغم بعض التذبذبات في السياسة التركية نتيجة للطموح الأردوغاني. إن الأشكال الأساسية مستمعين الأكارم في الأزمة الليبية الراهنة تكمن في نظر بعض المراقبين في أن القضية الليبية تم تدويلها، وأن هناك أطرافا دولية وإقليمية تلعب على الساحة الليبية منذ بدايات هذه الأزمة وتتدخل حتى في الصراعات المحلية بين الأطراف الليبية، وبالتالي فإن العامل الخارجي هو المعوق الأساسي أمام المبادرات والحلول لهذه الأزمة. من هنا فإن على كافة الأطراف الليبية أن تواجه هذه التحديات والتدخلات الأجنبية والإقليمية من خلال اتفاقها واعتماد ولو الحد الأدنى من القواسم المشتركة التي تجمعها. أهلا بكم مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، مستجدات الملف الليبي والدوران حول الأزمة محورنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا لمن يتواصل معنا في هذا البرنامج، وانتقل إلى مساهمة وصلتني من اليمن، الأخ الفاضل محمد علي الهادي الذي يقول: السلام عليكم. الأمم المتحدة العدو الأول والأخير، المجتمع العربي والإسلامي اليوم أصبح أمام هجمة غربية من عدة محاور، والتي تتمثل في خلخلة الصف والعمل من الداخل عبر الأديال، الرهان على تغذية الفساد والمفسدين في كل الأحزاب والحركات، الرهان على الأدوات الأمريكية داعش والقاعدة. ثانيا، العمل من الخارج هو إدخال قوات أجنبية لنهب مقدرات الشعوب تحت العديد من المغالطات الإعلامية. ثانيا، عند أي رفض شعبي للتدخلات الأجنبية سرعان ما يترافق كل ذلك بقرارات أممية تثبيت الشعب طبعا، وبهذه القرارات تسهل عمل المهمة أمام دور القوى الغازية. محمد علي الهادي من اليمن، مشكور على تواصلك معنا في هذا اللقاء. والأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا له إسهامة صوتية في هذا البرنامج، نستمع.
مساء الخير. كيف يكون هناك نجاحا لحل الأزمة الليبية؟ كم مؤتمر عقد وسيعقد لذلك؟ وكيف تحل الأزمة والبنتاغون يمسك بكل الملفات؟ شكرا لك أخي مصطفى.
حياك الله يا صبحي، ومشكور على تواصلك مع إذاعة طهران، كما سأنقل إن شاء الله سائر المشاركات التي وصلتنا في هذا الإطار. لما بعد استضافتي للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان التي التحقت بركبنا في هذه اللحظات، أهلا ومرحبا بك دكتورة سهام، السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا أخي مصطفى، تحية لكم وتحية لكل الأخوة بإذاعة ولكل الأخوة المشاركين.
حياكم الله، مشكورة على هذا التواصل دكتورة معنا. ونبدأ دكتورة في فشل ملتقى الحوار السياسي الليبي بالاتفاق حول القاعدة الدستورية للانتخابات، ماذا يعني ذلك؟ والبعثة الدولية كيف ستعالج غياب وجود أرضية مشتركة بين المتحاورين؟
طبعا بالنسبة لفشل الحوار كان في الحقيقة له عدة أسباب، يعني أولها المرتكز الأساسي في اعتقادي الذي كان سببا في فشل الجولات الأخيرة، خاصة الخمس جولات الأخيرة من الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف، انعدام الثقة بين الأطراف الليبية. يعني إلى حد الآن لم تنجح الأطراف الليبية المتحاورة في إنشاء هامش ثقة قادر في الحقيقة على بناء ميثاق وطني حقيقي يمكن أن يكون بوابة استقرار وبوابة لبناء الدولة، طبعا التي سيكون عنوانها الأساسي هو الانتخابات المقبلة. هذا أولا. ثانيا لا ننسى أن الأزمة في ليبيا منذ اللحظة الأولى وقع تدويلها، يعني دخلت أطراف خارجية بداية من حلف الناتو وصولا إلى قوى إقليمية تلعب في فلك حلف الناتو تتحرك على الساحة الليبية وفي المشهد الليبي، وهذه الأطراف لها وكلاء للأسف من الليبيين الذين يتعاطون في هذا الحوار وفي هذا اللقاء وفقا لمصالح ولإملاءات هذه القوى وهذه الأطراف. النقطة الثالثة أن الأمم المتحدة في الحقيقة ما هي إلا ستارة للقوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة لتحرك كل عناوين هذا الملف، وبالتالي كل ما يحصل الآن من تعقيدات ومن فشل على مستوى الحوار وعلى مستوى المبادرات له في الحقيقة علاقة بضغوط تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم ما نراه ما رأيناه من تصريحات سواء كان لوزير الخارجية الأمريكي أو للمبعوث الخاص أو ما يسمى بالسفير الأمريكي في ليبيا، من أنه اتهم علنا بعض الأطراف الإقليمية أو بعض الأطراف الدولية الأخرى، وأعتقد أنه هنا كان يشير بشكل أو بآخر لروسيا أنها عرقلت مسار الحوار والشروط التي أو العناوين التي وقع الاتفاق عليها في البداية. إذن المشكلة هي أزمة ثقة هي التي عطلت هذا الموضوع، والدليل على ذلك أنه الجمود الذي حصل في الحوار الأخير تعلق بالقاعدة الدستورية المتعلقة بكيفية الترشح وكيفية الانتخابات التي حددت لها الأمم المتحدة تاريخ 24/12 القادم نهاية السنة، والتي أعتقد أنها لن تكون تاريخا واقعيا إذا ما استمر الصراع واستمرت النزاعات بهذا المستوى.
طيب نعم. دكتورة سهام، الولايات المتحدة رمت بثقلها في ملف الأزمة في ليبيا، تقول بأنها تريد دعم العملية السياسية والانتخابات في ليبيا، عمليا ما هي الخطوات التي يمكن أن تقدم عليها إدارة بايدن لتفعيل ذلك؟ وكيف يمكن تجسيد هذا الموقف الأمريكي الذي عبر عنه وزير الخارجية الأمريكي وسفيره في طرابلس على أرض الواقع؟
في الحقيقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ما أعلنته إدارة بايدن منذ وصوله إلى السلطة أنها ستعتمد على سياسة خارجية مرتكزها الأساسي الدبلوماسية الناعمة، بمعنى أنها ستحاول أن تلملم كل الملفات المعطلة في المنطقة، وطبعا الملف الليبي هو من ضمن هذه الملفات. نحن رأينا في عهدة ترامب ما كان يحصل في الملف الليبي. ترامب لم يكن يضع الأزمة الليبية في أولويات اهتماماته، ولكن في نفس الوقت كان هناك تحرك دفع ربما تركيا تحت غطاء حلف الناتو للتحرك ودخول الصراع والنزاع في على الأرض في ليبيا بشكل مباشر.
صحيح.
الآن بايدن يحاول أن يلملم هذا الموضوع. هناك مسعى أمريكي للتسريع بإنهاء النزاع، بمعنى أول شيء وقف إطلاق النار، ثاني شيء أن تتولى الأمم المتحدة جمع كل الأطراف. طبعا ليس كل الأطراف الليبيين هم ممثلون في هذا الحوار، وهذا أيضا كان سبب من أسباب الفشل كما قلنا منذ قليل. وبالتالي فقط الأطراف الذين بشكل أو بآخر تقبل بهم الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لمصالح ما بعد الانتخابات. والشيء الآخر أن الولايات المتحدة هي حريصة أيضا أن لا تترك اليد الطولة لقوى دولية أخرى منافسة لها على الساحة الليبية، لأن الساحة الليبية هي بوابة لساحل إفريقيا، ونحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية عينها كما على بقية المناطق أيضا على الساحل الإفريقي وعلى ثروات هذه المنطقة وعلى موقعها الاستراتيجي.
نعم.
هذه المسألة التي تتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية. المسألة الأخرى أن الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة تريد أن تنهي الصراع بليبيا، ولكن أيضا وفق أجندة تخدم مصالحها، بمعنى أن ما حصل الخلاف حوله بالنسبة لمسألة الشروط الواجب الاتفاق عليها لتحديد صفات المترشح للانتخابات، والتي كان واضحا أن هناك محاولة من جهة الأمم المتحدة لتعويم بعض الشخصيات الليبية التي ليس هناك توافق كامل حولها، على رأسها جنرال حفتر، وقع ذكر اسم سيف الإسلام القراسي إلى آخره من الأسماء. هذه جعلت المشكلة الآن في الحقيقة أو الأزمة الآن تتعقد أكثر، لأن نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية سياستها براغماتية، كل ما تريده هو أن يكون هناك منظومة تحكم في ليبيا تتوافق مع أجندتها وتتوافق مع مصالحها، وبالتالي تعويم حفتر أو غيره من الشخصيات هذا تفصيل يعتبر في السياسة الأمريكية. ما ذكره الوزير الخارجية الأمريكي أو السفير الأمريكي في ليبيا عندما انتقد بعض السياسات والتصرفات من بعض الأطراف الليبية واتهم قوى دولية بأنها عرقلت هذا المسار، هذا دليل على أن هناك سعي أمريكي لأن يقع اتفاق يخدم مصالحها، وبالتالي يقصي أي منافس دولي آخر قد يكون له طموح للعب في الساحة الليبية أيضا.
نعم. ليتوقف عند هذا الفاصل دكتورة سهام، وأعود إن شاء الله أكمل معك ما تبقى من حديث في هذا الإطار.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
ألف تحية لكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة طهران، والساعة فيها 9:30 ليلا، وهذا البرنامج عنوانه مستجدات الملف الليبي والدوران حول الأزمة. مرة أخرى عودي ضيفتي الدكتورة سهام عزوز، من لبنان معنا عبر الهاتف. دكتورة سهام، أنت أشرتي وتحدثتي عن الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هناك نقطة مهمة يتحدث عنها الليبيون ويعترضون عليها، هي الوجود الأجنبي والقوات الأجنبية التي أكد بلينكين وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة خروجها. طيب الآن ما الذي يمكن أن تقوم به إدارة بايدن للضغط من أجل خروج القوات الأجنبية بما فيها القوات التركية والمرتزقة؟ ما هي حقيقة اللعبة الأمريكية في ليبيا؟
طبعا حقيقة اللعبة الأمريكية أن هذه القوات الأجنبية في معظمها عندما دخلت إلى ليبيا وأصبحت جزء من الصراع على الأرض كانت بموافقة أمريكية وبتبريك أمريكي. يعني هذا الكلام هو فقط مجرد إشارة إلى أو وضع الإصبع فقط على المنافس الذي لا تريد أن تسمح له الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون له دور الآن في منطقة شمال إفريقيا وصولا إلى بحر المتوسط وهو روسيا. هذا هو الإشكال الحقيقي الذي ربما يربك إدارة بايدن وتحاول إدارة بايدن العمل عليه. المشكلة ليست في بقية القوى، يعني تركيا هي عضو في حلف الناتو، وعندما دخلت إلى الصراع في ليبيا هي دخلت بمباركة أمريكية، لم تدخل من تلقاء نفسها، بالرغم من أننا رأينا ربما بعض الطموح الأردوغاني إن صح التعبير الذي كان يعبر على يعني سياسة تحاول أن تكون موجودة ومؤثرة في بعض الدول، خاصة في علاقة مع التيارات الإسلامية الإخوانية التي لها ارتباط فكري مع حزب العدالة والتنمية التركي، ولكن عمليا التواجد على الساحة الليبية من قبل تركيا كان بمباركة أمريكية. صحيح أن الأوروبيين باقي القوى الأوروبية وعلى رأسها فرنسا وإيطاليا كانت ترفض هذا التواجد التركي وكانت تحذر منه لأنه تعتبره يهدد مصالحها، ونحن رأينا الصراع الصامت الحاصل في بحر المتوسط الآن وفي شرق المتوسط على الغاز والنفط. ولكن هذا لا يهم الولايات المتحدة الأمريكية لأن مصالحها هي أكبر حتى من مصالح حلفائها. أما بالنسبة لخروج القوات بشكل عام، الليبيون الآن في الحقيقة هناك تعقيدات كثيرة، يعني إلى حد الآن حتى الليبيين أنفسهم لم ينجحوا في تشخيص حقيقة الأزمة بشكل صحيح داخل بلادهم. هناك ارتباطات معقدة بين كثير وكثير من حامل السلاح من ميليشيات ومن مرتزقة على الأرض الليبية، لهم ارتباطات مع قوى إقليمية سواء كان في الشرق أو في الغرب أو حتى في الجنوب. الآن من الصعب جدا، وهذا كان تحدي حقيقة، كان تحدي كبير جدا بالنسبة للحكومة الانتقالية، حكومة دبيبة، أن تنجح بالحد الأدنى على أن تجمع كل هذه القوى وطبعا تصفي الليبيين لتجمعهم تحت جناح المؤسسة العسكرية وتطرد باقي الميليشيات الأجنبية. هذا موضوع معقد جدا لأن تتداخل في قوى كثيرة وتتداخل في مصالح أيضا لهذه القوى التي لا تزال الآن تؤثر بشكل مباشر على الداخل الليبي، وأعتقد أن هذا ما يعقد كل التخريجات التي يحاول بعض بتصريح هنا أو هناك الحديث عنها، ولكن على الأرض هناك صعوبات كثيرة.
نعم. يعني ما هو نوع الضغوط التي يمكن أن تمارسها أمريكا؟ فهي جزء يعني أو جهة من جزء المشكلة، والقوات التركية متواجدة منذ سنوات في ليبيا دكتورة، وهي عضو في حلف الناتو كما أشرتي. كيف يمكن للولايات المتحدة إخراج القوات الأجنبية؟ أليس حريا بها هي أيضا أن تنهي تدخلاتها وتترك الميدان للليبيين أنفسهم لتقرير مصير بلدهم؟
عودتنا الولايات المتحدة الأمريكية دائما في سياستها الخارجية على الكلب بمكيالين، بمعنى أنها ما يهمها الآن في الحقيقة، وهذا ذكر منذ سنوات، منذ ربما منذ بداية النزاع أساسا في ليبيا، أن الولايات المتحدة الأمريكية هو سياستها هي إسقاط الدول في المنطقة. ليبيا الآن هي دولة فاشلة هكذا تصنف، والدولة الفاشلة تخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية أكثر، بمعنى حتى إن توافق أو وقع شبه توافق على إنشاء حكومة أو إنشاء سلطة حاكمة في ليبيا، فإن هناك استراتيجية أمريكية لفدرلة ليبيا لتقسيمها إلى 3 مناطق غرب وشرق وجنوب. وأعتقد أنه عمليا على الأرض هذا الموضوع نجح إلى حد ما، يعني الولايات المتحدة الأمريكية بدعمها لحفتر من جهة في فترة من الفترات، ثم دعمها لحكومة السراج في فترة أخرى ودخول التركي على خط غرب ليبيا، ثم الآن تحرك القوات الأمريكية على مستوى الجنوب. هذا دليل على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد لليبيا أن تكون دولة موحدة، مع أن الشعب الليبي قادر على أن يفعل ذلك، ولكن للأسف تداخل القوى الخارجية أعتقد هو الأساس الآن الذي يؤكد أزمة الحل في ليبيا.
نعم.
الحل في ليبيا لن يكون قائم طالما أن هناك تأثير وتدخل مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية تحت غطاء بعثة الأمم المتحدة، ونحن نعرف أن دائما الأمم المتحدة عودتنا في الحقيقة في مسارات كثيرة أنها عندما تفشل في تحقيق ما تريد ربما تتعثر المباحثات، عندما يرفض طرف أو أحد الأطراف المفاوضة أو يعطل أو يرفض شرط من الشروط أو يرفض أن يستسلم للضغوط هي ترمي دائما بالفشل على الليبيين، وتتهم الآن الليبيين بأنهم هم الذين أفشلوا الحوار وهم الذين اليوم هم غير قادرين على أن يتحاوروا، وهذا في الحقيقة واقعيا ليس صحيح. الصحيح أن هناك محاولة لتوجيه الحل وفقا للمصالح الأمريكية وفقا لمصالح الأوروبية، بالرغم من أن الأوروبيين نراهم الآن ربما هم غير راضين حتى عن ما يحصل داخل هذه الاجتماعات، لأنهم يرون مصالحهم الاستعمارية التقليدية تغيب وتذوب أمام تقدم المصلحة الأمريكية في شمال إفريقيا.
نعم، ألف شكر وتحية لك دكتورة سيام عزوز لهذا الحضور في لقائنا الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. حياكم الله دكتورة.
تحياتي لكم، شكرا.
الله يبارك فيكم، شكرا لكم. انتقل لمساهمات الأحبة قبل أن نصل إلى نهاية لقائنا. أبو محمد مهدي من اليمن، هذه الرسالة الصوتية نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام والإكرام لبرنامج صدى المغرب العربي. كلما اقتربت الأزمة الليبية نحو الحلول الجذرية سواء بالانتخابات أو بغيرها، تأتي التدخلات الخارجية من دول الاستكبار العالمي مباشرة أو بواسطة الأذيال أرباب الرجعية العربية، دويلات أعراب الخليج، الفارس، السعودية والإمارات، والدول الإقليمية التي تسعى للحيلولة دون استقرار الوضع السياسي في ليبيا لمآرب في نفسها. ليبيا التي مزقتها الصراعات البينية فيما بين الأحزاب السياسية التي تمول من الخارج. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا يا أبا محمد مهدي على تواصلك معنا وعلى السؤال الذي بعثته، وأنت كتبت أنني حصلت على الإجابة من السياق دكتورة حديث دكتورة سيام عزوز، مشكور أخي بارك الله بك. وانتقل إلى مساهمة الأخ حسن محمد المؤيد من اليمن الذي يقول: ليبيا فريسة يجتمع حولها الذئاب والضباع، وكل فصيل من هذه الوحوش الكاسرة يريد بأن ينتزع هذه الفريسة لها. هذا هو حال ليبيا اليوم وحقيقة ما يجري فيها أزمتها السياسية. هذا مع ألف تحية لك أخي مصطفى ولضيفتك دكتورة سهام عزوز الفاضلة ولكل المستمعين الأكارم. حسن محمد المؤيد من اليمن أخي الكريم، شكرا جزيلا على تواصلك معنا في إذاعة طهران وهذا البرنامج صدى المغرب العربي. إذن مستمعينا مستمعاتنا، قد نصل شيء فشيء وإياكم إلى نهاية لقائنا. إنما حدث في ليبيا منذ عام 2011 فإن القوى الدولية تدخلت في ليبيا، أسقطت النظام، توعدت بجلب الديمقراطية، لكن ما هو قائم الآن فهو دخول ليبيا في أزمات، متاهات وصراعات أمام أنظار العالم. واليوم تعمل أمريكا لإعطاء دورها في ليبيا إلى أطراف أخرى على غرار ما حدث في دول أخرى كأفغانستان، تاركة الشعب رغم كل تلك الوعود المغرية عرضة وفريسة لأسوأ الظروف المعيشية من عدم وجود الطاقة الكهربائية وما إلى ذلك. حياكم الله أيها الأحبة ومشكورين على المتابعة، قد وصلنا إلى النهاية، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 9 مساء حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضرتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم سلام على شمس الشموس
وأنيس النفوس
غريب طوس غريب طوس
مسلسل إذاعي عن سيرة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم. في هذه الحلقة ينقلنا كاتب هذه المجموعة إلى مجلس مناظرة عقده المأمون العباسي لإحراج علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. وكاتب هذه المجموعة كان قد التقى في رحلته الخيالية التي اختارها كأسلوب قصصي لعرض بعض فضائل وسيرة مولانا الرضا سلام الله عليه. كان قد التقى بأبي الصلت الهروي أحد أصحاب الإمام، فروى لنا ما رواه أبو الصلت وكأنه قد حضر مجلس المناظرة بنفسه. فلنتابع معا روايته.
لأذهب مع أبي الصلت الهروي لحضور مناظرة ستعقد عصر هذا اليوم في مجلس المأمون. نعم نعم، لأذهب.
نعم، هذا هو المجلس يا ولدي. انظر.
نعم،
انظر يا ولدي، لقد جمع المأمون هذا الحشد الهائل من فقهاء ومتكلمي الفرق الإسلامية وعلماء الديانات الأخرى ورجالها من يهود ونصارى ومجوس وصابئة، كما هو باد عليهم من هيئتهم وزيهم. وجلس هو وحاشيته في صدر المجلس يستمع إلى المناظرة.
الإمام الرضا عليه السلام ارتقى المنبر يرد على أسئلة الحاضرين.
ما شاء الله، ما شاء الله، ما أعجبه من إمام عالم، ما قام له مناوئ إلا ألزمه حجته وأفحمه وأجلسه حسيرا، فكأنما ألقمه حجرا.
يا ترى سيأتي دور من الآن؟ ها؟ من بين هذا الحشد الجالس قام رجل من المسلمين، يا ترى من يكون؟
إنه علي بن محمد بن الجهم. لقد قام ابن الجهم مقابل الإمام عليه السلام ليسأله، لنسمع ما يقول.
يا ابن رسول الله، هل تقول بعصمة الأنبياء؟
قال الإمام الرضا عليه السلام: نعم يا علي، أقول إن الأنبياء معصومون، وقد سمعت عنك أنك ممن ينفي العصمة عن الأنبياء.
أجل يا ابن رسول الله، صحيح ما